No.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفع به في المسألة الثانية الحكم بغير ما أنزل الله. قال المبحث الثاني كشف الشبهات. الشبهة الأولى: الأصل في الكفر عند الإطلاق أنه يعمل على الكفر الأكبر، وهكذا ورد الآية.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو المبحث المعقود لكشف الشبهات في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. والشبهة الأولى كما ترون أمامكم تتعلق بلفظ الكفر نفسه. يقول المخالفون: الأصل في الكفر عند الإطلاق أنه يحمل على الكفر الأكبر، وهكذا ورد في الآية. يعني هذه الشبهة تتعلق بنفس لفظ الكفر، فقد تبين معنا في مذهب السلف وفهمهم لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أن الكفر هنا في حق المسلمين إنما هو كفر دون كفر، يعني فسروه على الكفر الأصغر لا على الكفر الأكبر. فشبهة المخالفين، لأن مذهبهم كما عرفنا أنهم يحملون الكفر على الأكبر في حق المسلمين، فالشبهة هنا تتعلق بتفسير لفظ الكفر. يقولون: لا، ليس التفسير على ما ذكرته. والدليل هذه القاعدة التي قاعدوها وقالوا فيها: الأصل في الكفر عند الإطلاق أنه يحمل على الكفر الأكبر. يعني إذا ورد لفظ الكفر مطلقا في النصوص فالأصل فيه أنه يحمل على الكفر الأكبر. يقولون: وهكذا ورد في الآية، لأن الله تعالى قال: فأولئك هم الكافرون، فأطلق الكفر هنا، والأصل أنه يحمل على الكفر الأكبر، هذه القاعدة العامة. إذن الكفر هنا هو الكفر الأكبر، هذا هو الأصل، وهكذا يفسر في حق المسلمين. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الجواب، أولا، هذا كلام لا دليل عليه ولا قائل به، فقد ورد الكفر مطلقا في نصوص عدة، وهو محمول على الكفر الأصغر، كما أطلق على قتل المسلم والنياحة والطعن في الأنساب ونحو ذلك.
الجواب عن هذه الشبهة: الوجه الأول أن هذا الكلام لا دليل عليه ولا قائل به. ما الدليل على أن لفظ الكفر إذا أطلق فهو الأكبر؟ ومن الذي قال بذلك من أهل العلم؟ بل العكس هو الصحيح، قد ورد التصريح الواضح عن بعض أهل العلم كالحافظ ابن رجب رحمه الله أن لفظ الكفر إذا أطلق فهو محتمل، قد يراد به الكفر الأكبر وقد يراد به الكفر الأصغر. هذا كلام أهل العلم. من الذي قال إن لفظ الكفر إذا أطلق فهو محمول على الأكبر؟ وتتمة الجواب يقول: وقد ورد الكفر مطلقا في نصوص عدة، وهو محمول على الكفر الأصغر. يعني جاء الكفر مطلقا، أطلق لفظ الكفر في النصوص، وكان المراد به ابتداء الكفر الأصغر لا الأكبر، فهذا رد مباشر على هذه القاعدة. كما أطلق على قتل المسلم والنياحة والطعن في الأنساب ونحو ذلك، النصوص معروفة. يقال مثلا: اثنتان في أمتي هما بهم كفر، أطلق الكفر هنا، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، أطلق الكفر هنا، لم يقيده بشيء، والمراد به ابتداء كفر دون كفر، المراد به أصالة عند الشارع الحكيم الكفر الأصغر. لا يقال كان المراد به ابتداء الكفر الأكبر، أو كان يحمل أصلا، يعني الأصل أنه كان يحمل على الأكبر ثم فسرناه نحن على الأصغر بدليل كذا أو كذا أو كذا، لا، إنما كان المراد به ابتداء الكفر الأصغر. نعم.
قال ثانيا: على التسليم، فالصارف للكفر المذكور في الآية إلى الكفر الأصغر هو فهم السلف واجمعهم.
الوجه الثاني: نقول على التسليم، سلمنا بصحة هذه القاعدة وأن الأصل كما ذكرتم، فنحن متفقون أن الأصل في اللفظ إذا كان على شيء معين ودل الدليل على أنه يصرف عن هذا الشيء فنحن مع الدليل. يعني مثلا الأصل في العام أنه يحمل على عمومه، الأصل في اللفظ العام أنه يحمل على عمومه، لا يخص منه شيء إلا بدليل، لا نقول الشيء المعين خرج من هذا العموم إلا بدليل. فإذا دل الدليل على تخصيص شيء من هذا العام فنحن مع الدليل. كذلك أيضا الأصل في الأمر عند الإطلاق أنه يدل على الوجوب، والأصل في النهي عند الإطلاق أنه يدل على الإيه؟ على التحريم. طيب إذا جاء الصارف صرف الأمر من الوجوب إلى الندب مثلا، أو من التحريم إلى الكراهة مثلا، فنحن مع الصارف ولا يجوز أن نقول نحن على الإيه؟ على الأصل. فنسلم بصحة هذه القاعدة، نقول الأصل في لفظ الكفر عند الإطلاق أنه يحمل على الكفر الأكبر، لكن في مسألتنا هذه معنا صارف، وهو ماذا؟ فهم السلف وإجماعهم. فهم السلف، السلف كيف فهموا هذه الآية؟ هل فهموا الكفر الذي ذكر فيها على أنه الكفر الأكبر؟ كيف فسروا الآية؟ كيف فهموا الآية؟ لابد من اتباع فهم السلف. وفهم السلف هنا ليس فهماً لواحد أو اثنين أو ثلاثة، وإنما هو فهم مجمع عليه، لم ينفرد به ابن عباس مثلاً كما يحاول بعضهم أن يدعي، بل كلام ابن عباس قد تلقي بالقبول وورد عن غير واحد من الأئمة ونقل عليه الإجماع، وقالوا الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر كما سبق البيان. أفلا يعد هذا صارفاً كافياً عندكم؟ وأعجب لهؤلاء المخالفين، وخصوصاً من يتسنن منهم، لأن المخالفين يعني في هذه المسألة ليسوا على منزلة واحدة، فمنهم من لا يكاد ينتسب إلى السنة أصلاً كأصحاب الجماعات والأحزاب والإخوان الصرف والقطبيين الصرف وأمثال هؤلاء، فهؤلاء شأنهم معروف. لكن المشكلة في من تأثر بمذهبهم وتلقف منهجهم الفاسد ممن ينتسب إلى السنة ويدخل أو يعني ينتسب إلى السلفية هكذا إجمالاً، ويعتني بالعلوم الشرعية ويقرر معتقد السلف في مسألة كذا أو كذا، فهؤلاء هم الذين يعجب لهم، لأنهم يقولون كتاب وسنة بفهم من؟ بفهم السلف. طيب يا جماعة، أين فهم السلف هنا؟ لماذا تمسكتم بالأدلة مباشرة في هذا الموضع دون أن تتقيدوا بفهم السلف؟ ويردون على المبتدعين، يردون على الصوفية، ويردون على الأشاعرة، ويردون على المعتزلة، ويردون على كذا وكذا، ويقولون لابد من فهم السلف، وشعار أهل البدع ترك انتحال مذهب السلف، هكذا يقولون. طيب أين ذهب عنكم مذهب السلف في هذه القضية؟ تمام. إذن لابد من تفسير الكتاب والسنة بتفسير السلف، ولابد من فهم الكتاب والسنة بفهم السلف. فإذا رأيت الرجل من هؤلاء يأتيك بهذه التأصيلات ويقول الأصل في الكفر أنه كذا، والكفر قد ورد في هذه الآية بصيغة اسم الفاعل ومحلاً بالألف واللام التي تدل على حقيقة الكفر، والتي تدل على الكفر الأكبر، والتي كذا والتي كذا، ويأتيك بالشواهد من القرآن، يعني يأتيك مثلاً ببعض الآيات التي ورد فيها مثل هذه الصيغة وكان المراد بها الكفر الأكبر، دعنا من كل هذا، ما لنا ولهذا؟ نحن مع فهم السلف، حتى لو سلمنا بصحة هذه الأشياء كلها فالسلف قد فهموا الآية على خلاف ما تدعي. وهذا هو مذهب الخوارج صرفا كما عرفنا من قبل، وسيأتي التأكيد على ذلك. هذه الطريقة في فهم الآيات وفي تناول هذه المسألة هي مذهب الخوارج تماما. فهؤلاء الذين ينتسبون إلى السنة والسلفية ويدعون براءتهم من مذهب الخوارج، ويدعون أن مذهب الخوارج محصور في التكفير بالذنوب وفي تكفير العصاة، ويظنون أنهم بذلك يعني عندما يخالفون الخوارج في هذا قد خرجوا من مذهب الخوارج أوله وآخره، فهذا كلام من لا علم عنده ولا دراية. فهم السلف، فهم الآية على هذا النحو بهذه الطريقة هو نفس فهم الخوارج، واعتزال فهم السلف بهذه الطريقة هو أصل مذهب الخوارج. فإذا رأيت الرجل، هذا الكلام سنحتاج إليه بعد ذلك إن شاء الله، إذا رأيت الرجل يخالف في هذه المسألة تأصيلا هكذا، وأول ما يأتيك بتفسير الكفر الذي ورد في الآية على أنه الكفر الأكبر ويخوض بمثل الطريقة التي ذكرتها لكم، فاعلم أنه موافق للخوارج في أصل قولهم، في أصل قولهم وفي أصل مأخذهم في هذه المسألة. نعم.
قال الشيخ الثاني ما من أصول الدين القطعية اختصاص الله تعالى بالحكم والتشريع، ومن نازع الله في شيء من خصائصه فهو كافر.
الشبهة الثانية يقولون من أصول الدين القطعية اختصاص الله تعالى بالحكم والتشريع، وهذا أمر لا يحتاج إلى بيان، فالحكم لله تعالى وحده والتشريع لله تعالى وحده، والله تعالى هو الذي يختص بذلك لا شريك له في شيء من ذلك، ولا بد من توحيد الله عز وجل في هذا الأمر، فيقال توحيد الله في حكمه وفي تشريعه وفي أمره الشرعي سبحانه وتعالى، هذه قضية لا يجادل فيها أحد. يقولون ومن نازع الله في شيء من خصائصه فهو كافر، هذه المقدمة الثانية عندهم، من نازع الله في شيء من خصائصه فهو كافر، وهذا أيضا مقطوع به، من نازع الله في الخلق أو الرزق أو التدبير أو الإحياء والإماتة أو العبادة استحقاق العبادة فهو كافر بذلك لا شك في هذا. طيب النتيجة عندهم ماذا؟ أن مطلق المنازعة في الحكم كفر أكبر، يعني مجرد تحكيم غير الله تعالى، مجرد الحكم بغير ما أنزل الله، هذا في حد ذاته يعتبر منازعة لله في إيه؟ في خصوصية الحكم والتشريع، هذا هو أصل الفهم الفاسد عنده. نعم.
قال حفظه الله تعالى الجواب: أولا، المنازعة في الخصائص ليست كفرا بإطلاق، فإن من خصائص الله تعالى العزة والكبرياء والتصغير، وليس كل من نازع في شيء من ذلك كان كافرا.
الوجه الأول في الجواب أن المنازعة في الخصائص ليست كفرا بإطلاق، يعني هذا أمر يحتاج أولا أن نتصوره حتى يأتي الشرح بعد ذلك. عندما يقال منازعة الله في خصائصه كفر، كيف يكون ذلك؟ أولا نوضح حتى يكون توطئة لفهم المسألة، من خصائص الله تعالى العز والكبرياء والتصوير، وليس كل من نازع في شيء من ذلك كان كافرا. من خصائص الله تعالى العز والكبرياء، العز إزاري والكبرياء ردائي، صحيح؟ التصوير، ومن أذهب ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، إذن هذه من خصائص الله أم لا؟ طيب هل كل من تعزز يكفر؟ هل كل من تكبر يكفر؟ هل كل من صور صورة يكفر؟ إذن هذا ابتداء ينشط الذهن، يجعلك مستعدا لفهم شيء معين سيأتي بعد ذلك واضحا إن شاء الله. إذن عندما يقال هذا الشيء من خصائص الله تعالى، لابد أن نفهم متى تكون المنازعة فيه كفرا ومتى لا تكون، وليس معنى أن الشيء من خصائص الله أن مطلق المنازعة فيه تكون ماذا؟ تكون كفرا. نعم.
قال ثانيا، إجماع السلف على التفصيل في الحكم يدل على أن المنازعة فيه ليست كفرا بإطلاق.
الوجه الثاني، إجماع السلف الذي ذكرناه على التفصيل في الحكم، أنهم قالوا من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر كفرا دون كفر، إلا أن يكون كذا أو كذا أو كذا، إذن فصلوا في المسألة وقالوا الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل، فمعنى أنهم قد فصلوا أن هذه المقدمة التي أو أن هذه النتيجة التي أتى بها المخالفون باطلة، لأن الأمر لو كان كما يقولون لما فصل السلف بهذا التفصيل، لو كان مجرد المنازعة في الحكم، مجرد الحكم بغير ما أنزل الله يعتبر كفرا مخرجا عن الملة لما استقام أن نفصل فيه كذلك. نعم.
قال ثالثا، المنازعة في الحكم إنما تكون كفرا لو كان المنازع يعتقد أو يعتبر فيه الاستقلال والتشريع، وليس بحثنا هنا.
هذا موطن المسألة، هذا لب الجواب الآن. الوجه الثالث، المنازعة في الحكم إنما تكون كفرا لو كان المنازع يعتقد أو يعتقد فيه الاستقلال بالتشريع، وليس بحثنا هنا. إذن عندما يقال الحكم من خصائص الله ومنازعة الله في خصائصه كفر، متى يكون ذلك كفرا؟ نعود إلى قضية العز والكبرياء والتصوير، ليس كل مصور كافرا، أليس كذلك؟ طيب من صور الصورة معتقدا أو معتقدا فيه أنه يخلق كخلق الله وأنه يختص بخصوصية الله تعالى في الخلق، من تكبر معتقدا أو معتقدا فيه أنه يتكبر ككبر الله عز وجل أو كصفة الكبرياء في حق الله تعالى، ما الشأن في هذه الصورة؟ هذا كفر أكبر. لماذا؟ لأنه قد نازع في الخصوصية فعلا، قد نازع في الخصوصية فعلا، لكن الذي يصور الصورة لا يعتقد ذلك ولا يعتقد فيه ذلك، لم ينازع في الخصوصية حقا، هو في الحقيقة لم ينازع في خصوصية الله، وإنما نازع في مطلق المعنى الذي هو التصوير. تمام. مثال آخر، الدعاء كعبادة تصرف لله عز وجل، الدعاء إن كان دعاء مسألة، إن كان دعاء مسألة أو دعاء طلب فيه تفصيل صحيح، هل كل من دعا غير الله دعاء مسألة أو طلب يكون كافرا؟ لماذا؟ مع أن الدعاء عبادة والمفروض أن صرف العبادة لغير الله شرك. الجواب أن الدعاء في هذه الصورة، أن دعاء المسألة صار الآن جنسا يقبل التقسيم، ليس هذا الجنس كله من خصائص الله عز وجل، وإنما منه ما هو من قبيل الخصوصية ومنه ما ليس من قبيل الخصوصية. فالذي يطلب من غير الله تعالى معتقدا أن هذا المطلوب منه مثلا يقدر على ما يقدر عليه الله عز وجل، طلب منه شيئا لا يقدر عليه إلا الله تعالى، فهذا قد نازع الله في خصوصيته، والدعاء بهذا المعنى عبادة لا تصرف إلا لله. لكن من طلب شيئا من غير الله فيما يقدر عليه، في أمر هو من مقدوراته يستطيع أن يفعله، هل يكون عبد غير الله؟ لماذا؟ لأن الدعاء بهذا المعنى ليس عبادة أصلا، الدعاء في هذه الصورة تحديدا ليس عبادة أصلا. إذن لابد أن نفرق بين الدعاء كجنس كمعنى عام وبين خصوصية الله عز وجل في هذا الجنس أو في هذا المعنى العام. هنا جاء الخلط عند المخالفين في مسألة الحكم، أنهم جعلوا الحكم جنسا واحدا، نظروا إلى مجرد معنى الحكم، إلى مجرد جنس الحكم، فظنوا أن هذا الجنس كله من خصوصيات الله عز وجل، فمن حكم غير الله فكأنما عبد غير الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله فكأنما عبد غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله، لم يفرقوا بين الحكم كجنس وبين الحكم كمعنى يختص به الله تبارك وتعالى. فالجواب خصوصية الرب سبحانه وتعالى ليست في مطلق الحكم، ليست في مطلق الحكم، في مجرد أن تحكم بشيء، مجرد أن تحكم بشيء، هذا المعنى العام المطلق ليس من خصوصيات الله عز وجل. والدليل كما احتج ابن عباس على الخوارج، لأن هذا الفهم هو عين فهم الخوارج، كيف احتج ابن عباس على الخوارج في هذه الصورة في هذه الجزئية لما قال لهم إن الله عز وجل قد أذن لغيره أن يحكم، معنى الكلام يعني، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يحكم به ذو عدل منكم، هذا احتجاج ابن عباس على الخوارج صحيح، يريد أن يقول لهم الحكم كجنس كمعنى لا يختص به الله تبارك وتعالى، والدليل أن الله قد أذن لغيره أن يحكم وفوض لغيره أن يحكم فيما يجوز له أن يحكم فيه. إذا مجرد الحكم أن تحكم بشيء في قضية معينة، هذا المعنى نفسه، هذا المعنى المطلق ليس من خصوصيات الله عز وجل، إنما خصوصية الله تعالى في ماذا؟ في الاستقلال بالحكم والتشريع، أن يحكم المرء بشيء على معنى أنه يستقل بذلك، لا يرجع إلى شرع، لا يرجع إلى دين، لا يرجع إلى رب، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويشرع ما يشاء، هذا هو معنى الاستقلال بالحكم والتشريع. إذن الحكم بغير ما أنزل الله إن كان على هذه الصورة، إن كان الذي يحكم يستقل بالحكم والتشريع من دون الله ولا يرجع إلى دين الله تعالى ولا إلى شرعه أصلا، ولا يعتقد أنه متقيد ولا ملتزم بشرع الله عز وجل أصلا، فهذا ينازع الله تعالى في خصوصيته، والحكم في هذه الحالة يكون ماذا؟ يكون كفرا أكبر. فالذي يجيز لنفسه أو يجيز لغيره أن يحكم بما يشاء لا يتقيد بحكم الله عز وجل، وأنه يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، وأن الدين ما شرعه، وأن الحلال ما أحله، وأن الحرام ما حرمه، فهذه في الحقيقة خصوصية الله تبارك وتعالى. الله عز وجل وحده هو الذي يحكم على هذه الصورة. فمن أسند هذا المعنى لغير الله عز وجل فهذا هو الكفر الأكبر. لكن من حكم بغير ما أنزل الله لا يعتقد ذلك، لا يعتقد أنه مستقل بالحكم والتشريع، ولا يعتقد أنه مستقل عن الله عز وجل، ولا يعتقد في نفسه أو في هذا الذي يحكمه أنه يفعل ما يشاء أو يحرم ما يشاء إلى آخره، فهذا لم ينازع الله عز وجل في خصوصيته. فلهذا قبلت المسألة التفصيل، كما نفصل في دعاء العبادة، وكما يفصل مثلا في الحلف بغير الله تعالى وبما أشبه ذلك من المسائل، لأن هذه المعاني منها ما هو من قبيل العبادة ومنها ما هو ليس من قبيل العبادة. فهذا هو لب الجواب هنا، علينا أن نفهمه جيدا، لأن الخلل في هذا الفهم هو الذي دفع الخوارج إلى انحرافهم وبدعتهم، وهو الذي دفع المخالفين إلى ما قالوا في هذه المسألة. نعم.
قال رابعا: البدعة تدخل في المنازعة في التشريع، والإجماع منعقد على أنها ليست كفرا بإطلاق.
الوجه الرابع يؤكد هذا المعنى، هم يقولون مطلق المنازعة في الحكم والتشريع كفر، فنقول طيب البدعة كذلك، لأن البدعة في حقيقتها تشريع بغير إذن من الله، وهذا نص الكتاب، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والإجماع منعقد على الاستدلال بهذه الآية في شأن من؟ في شأن البدع وأهلها. إذن فالبدع بالإجماع شرع، تشريع بغير إذن من الله، وهذه حقيقة البدعة كما عرفنا حتى لا نطيل الكلام. السؤال الآن: هل البدعة كفر بإطلاق أم يجري فيها التفصيل؟ فنقول هناك بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. إذن يؤكد بهذا الوجه أن مطلق المنازعة في الحكم والتشريع ليست كفرا. نعم.
قال خامسا: فهمهم هذا هو عين فهم الخوارج الأوائل الذين كفروا عليهم رضي الله عنه.
المقصود من هذا الوجه بيان موافقة المخالفين للخوارج في أصل قولهم، كما ذكرت لكم منذ قليل. هذا الفهم بعينه الذي نسمعه الآن من هؤلاء المخالفين، وخصوصا من ينتسب إلى السنة منهم، هذا الفهم وهذا التأصيل هو نفس فهم الخوارج تماما، وإن لم يعبروا عنه بهذا المعنى، لأن الأمر كما شرحنا. ماذا قالوا؟ ماذا قالت الخوارج؟ حكم الرجال في أمر الله والحكم لله تعالى وحده. إذا اعتقدوا أن مجرد المنازعة في الحكم هكذا، مجرد أن يحكم أحد بشيء أصلا مخالف لما أنزل الله تعالى، هذا في حد ذاته يعتبر كفرا. فنفس فهم الخوارج الأولين هو نفس الفهم الذي يقاعد له المخالفون الآن. نعم.
قال الشبهة الثالثة: أنزل الله وسماه الله طاغوتا في قوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وأمروا أن يكفروا به ضلالا.
الشبهة الثالثة تتعلق بلفظ الطاغوت، بمعنى أن الله عز وجل قد سمى الحاكم بغير ما أنزل الله طاغوتا كما في الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إذن هذا الذي يحكم بغير ما أنزل الله قد سماه الله طاغوتا. طيب، ما موطن الدلالة في فهمهم؟ بما أن الله تعالى قد سماه طاغوتا إذن فهو ماذا؟ فهو كافر، لأن الطاغوت هو الكافر. نعم.
قال حمد الله تعالى الجواب:
معروف
الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او مدفوع او مطاع وعليه فليس كل مجاوزه للحد كفرا. وقد اطلق العلماء الطاغوت على بعض انواع المصائب.
الجواب أننا نؤصل أولاً معنى الطاغوت وإطلاق الطاغوت حتى نعرف هل فهم المخالفين صواب أم لا. فالطاغوت في أصله لغة صيغة مبالغة من الطغيان، ومأخوذ من الطغيان، صيغة مبالغة من الطغيان. والطغيان في اللغة هو مجاوزة الحد، فمن جاوز حده فقد طغى، إذ هب إلى فرعون إنه طغى، طغى أي تجاوز حده. طيب، وقد فسره السلف بتفسيرات متعددة جمعها غير واحد من العلماء في كل مجاوزة للحد. هذا يعلم بالنظر في كتب التفسير وفي كتب أهل العلم عموما. فمن السلف من قال الطاغوت الشيطان، ومنهم من قال الطاغوت الساحر، ومنهم من قال الطاغوت الكاهن، ومنهم من قال غير ذلك، ومنهم من قال الطاغوت هو ما عبد من دون الله. هذه كلها تفسيرات كما هو معروف في عادة السلف، تفسيرات للفظ ببعض ما يدل عليه. فسروا الطاغوت ببعض ما يدل عليه، لم يقصدوا تفسير الطاغوت بكل ما يدخل فيه، إنما يفسرون اللفظ ببعض ما يدل عليه بالمثال. هذه عادة السلف في تفسيره. طيب، إذا أردنا أن نجمع هذه التفسيرات وأن نضع ضابطا عاما أو معنى عاما للطاغوت، فالعلماء قد بيّنوا هذا الأمر في كلامهم، ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله المعروف الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالمعبود يسمى طاغوتا لأنه قد تجاوز حده، حده أن يكون عابدا، فإذا عبد من دون الله تعالى فقد تجاوز حده. كذلك المتبوع الذي يتبع في معصية الله تعالى، يتبع في خلاف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قد تجاوز حده بذلك. والمطاع هو الذي يطاع في معصية الله عز وجل وهو الحاكم، والمتبوع هو العالم، فهذه كلها تجاوزات للحد. والشرط في ذلك الرضا كما هو معلوم حتى لا نخرج عن المقال. الشاهد أن العلماء جعلوا الطاغوت ما يحصل به مجاوزة الحد، إذا تجاوز العبد حده فإنه يسمى طاغوتا. وبناء على ذلك، فهل كل مجاوزة للحد تكون كفرا؟ الطاغوت من تجاوز حده؟ طيب، العاصي متجاوز لحده، المبتدع متجاوز لحده، الكافر متجاوز لحده، فليس كل ما سمي طاغوتا يكون كافرا، وليس كل من سمي طاغوتا يكون كافرا، وإنما كل أمر بحسبه. والدليل أن العلماء قد أطلقوا هذا اللفظ على بعض أنواع العصاة، هذا موجود في كلام أهل العلم، أنهم أطلقوا هذا اللفظ على بعض العصاة كآكل الربا والمرتشي وما أشبه ذلك. طيب، هل هؤلاء كفار بإطلاق أم فيهم التفصيل؟ إذن لا ينفعهم هذا الاستدلال، لا ينفع المخالفين الاستدلال بوصف الطاغوت، لأن غايته أن يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله قد تجاوز حده، قد طغى، هذا هو غاية ما يدل عليه الأمر. طيب، نوع مجاوزة الحد هنا قد تكون كفرا أكبر وقد تكون كفرا دون كفر على حسب التفصيل الذي مر معنا. نعم.
قال الشبهة الرابعة التحالف عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك وكفر، ومن أطاع غير الله فقد أشرك الطاعة.
الشبهة الرابعة تتعلق بمسألة التحاكم، والتحاكم معناه الاحتكام، أننا نحتكم أو نرجع إلى من يحكم بيننا ويفصل فينا. فيقولون التحاكم عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك وكفر. إذا أردنا أن نرجع إلى من يحكم بيننا فهذا الرجوع الذي يسمى بالتحاكم عبادة. والقاعدة العامة أن صرف العبادة لغير الله شرك وكفر، إذا من تحاكم إلى غير الله فقد كفر وأشرك بإطلاق. ويقولون ومن أطاع غير الله فقد أشرك في الطاعة، إذا يؤيدون هذه المسألة بقضية الطاعة، من أطاع غير الله عز وجل فقد أشرك في الطاعة، وهناك ما يسمى بشرك الطاعة عند العلماء، من أطاع غير الله عز وجل فقد أشرك بالله في طاعته، لأن الله عز وجل يجب أن يوحد في الطاعة، يجب أن يطاع وحده لا شريك له. فيربطون بين المسألتين، بين مسألة التحاكم ومسألة الطاعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى الجواب: أولا، فليس الطاعة غير الله كفرا بالإطلاق، ومعلوم أن العاصي يطيع غير الله.
أولا، نفرغ من قضية شرك الطاعة حتى يتضح الأمر إن شاء الله. من الذي قال إن شرك الطاعة شرك أكبر بإطلاق؟ ومن الذي قال إن من أطاع غير الله تعالى فقد كفر بإطلاق والعاصي يطيع غير الله؟ ومعلوم أن غير الله تعالى قد يطاع في المعصية، قد يأمر الشخص بمعصية فيطاع فيها، فلا يكون الآمر كافرا ولا يكون المأمور كافرا كذلك. فمن الذي قال هذا الكلام؟ فالعلماء يفصلون في شرك الطاعة كما هو معلوم، يقولون من أطاع غير الله تعالى فهذا فيه تفصيل، إن أطاع غير الله تعالى على معنى الاستقلال بالاتباع من دون الله عز وجل فهذا هو الكفر الأكبر، وإن أطاع في المعصية والهوى مع ثبات الاعتقاد في قلبه فهذا كفر دون كفر، وهذا هو ما سيأتي في الوجه الثاني. نعم.
قال ثانيا: أصل هذا التفصيل في تفسير قول الله تعالى: اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقد فصل فيه العلماء بين حالتين: أن يطيع غير الله على تبديل حكم الله فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحب الله فهذا كفر، وثانيا أن يطيعهم في المعصية مع ثبوت الاعتقاد في قلبه فهذا ليس بكفر.
ما مستند التفصيل الذي ذكرناه عندما قلنا العلماء يفصلون في شرك الطاعة؟ مستند هذا التفصيل تفسير قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. إذن فالله تعالى وصف النصارى بأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني جعلوهم أربابا في ذلك. وماذا فعلت النصارى؟ أطاعت الأحبار والرهبان في خلاف حكم الله عز وجل، كما ورد في حديث عدي بن حاتم المعروف: أما إنهم كانوا يحلون لهم الحرام فيتبعونهم، ويحرمون عليهم الحلال فيتبعونهم، فتلك طاعتهم إياه. لكن العلماء فصلوا في ذلك بين حالتين كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. الحالة الأولى أن يطيع غير الله على تبديل حكم الله، وما معنى التبديل؟ فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، يعني من أمر غيره بمعصية الله عز وجل بخلاف حكم الله تعالى، أمره بمعصية، إن اعتقد أن هذه المعصية قد صارت حلالا فبدل حكم الله عز وجل، أمره بالسرقة فأطاعه معتقدا جواز السرقة وإباحتها وأنها ليست بحرام. فهذه هي الحالة الأولى، أطاعه مع تبديل الحكم، مع تبديل الاعتقاد، فهذا هو الكفر الأكبر. الحالة الثانية أن يطيعه في مجرد المعصية مع ثبوت الاعتقاد في قلبه، أمره بالسرقة فأطاعه للهوى والشهوة ليس عن تغيير للاعتقاد، هو يعتقد أن السرقة حرام لم يستحلها، لكنه أطاعه في الهوى وفي الشهوة والمعصية، فهذا ليس بكفر، وهذا هو شأن العاصي عموما. كما عرفنا العاصي لا بد أن يطيع غير الله في نفس معصيته، لا بد أن يطيع الشيطان، أليس كذلك؟ وليس طاعة الشيطان كفرا بإطلاق. نعم.
قال ثالثا: المقلد والمتعصي بالباطل يطيع غير الله وليس كافرا بإطلاق.
الوجه الثالث في بعض الصور التي يصدق عليها هذا الأمر الذي يدعيه المخالفون: المقلد والمتعصب بالباطل. من قلد بالباطل، من قلد عالما بالباطل، قلد عالما في مسألة معينة مع تبين الحجة له، من تعصب لعالم في مسألة معينة مع تبين الحجة له، تبين له أن الحجة في خلاف قول العالم، إذن حقيقة المسألة ماذا؟ أنه أطاع غير الله، أليس كذلك؟ لأنه تبينت له الحجة وعرف أن الدليل وأن حكم الله تعالى في خلاف قول هذا العالم. طيب، هذه الصورة إذن هل هي كفر بإطلاق مع أنها طاعة لغير الله عز وجل؟ الجواب لا، ولم يعلم إطلاقا في قول أهل العلم أنهم يكفرون المتعصب بإطلاق. نعم.
قال رابعا: على هذا ينبغي التفصيل في التحاكم، لأن التحاكم طاعة.
بناء على قضية الطاعة التي ذكرنا القول فيها مفصلا يأتي التحاكم، لأن التحاكم طاعة، عندما نرجع نحتكم إلى من يحكم بيننا فهذا فيه طاعته في هذا الحكم، لأنه إذا حكم بيننا أطعناه. فبما أن التحاكم طاعة، وبما أن الطاعة فيها تفصيل ليست كفرا أكبر في جميع الأحوال، إذن لا بد أن يكون التحاكم فيه ماذا؟ فيه التفصيل. طيب كيف يكون ذلك؟ سيأتي بعد هذا. نعم.
قال خامسا: التحاكم لا يقتصر على أمور القضاء، بل هو شامل لكل أمور الحياة.
الوجه الخامس أننا نبين لهم أن التحاكم، عندما يقولون التحاكم عبادة بهذا التعميم وبهذا الإطلاق، فليس التحاكم مقصورا على أمور القضاء وحدها، ولا على أمور الجنايات والحدود الشرعية والعقوبات والزواجر، هذا هو دائما ما يدندنون حوله كما سبق البيان. التحاكم بالمعنى العام لا يقتصر على ذلك، بل هو شامل لكل أمور الحياة، فلا يصح لكم أن تقصروه على أمر بعينه من الشرع، لا يصح لكم أن تقصروه على صورة بعينها من الشرع. فالتحاكم يكون في مسائل الاعتقاد، وفي مسائل العمل، وفي مسائل السلوك، وفي مسائل العبادة، وفي مسائل الأخلاق، كله تحاكم. فإذا وقع النزاع بيننا، يعني مثلا في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هل هذا في أمور القضاء فقط؟ إطلاقا، في كل الدين، في كل الشرع، حتى في مسائل الاعتقاد، إذا تنازع الناس في أمر من أمور الاعتقاد فلا بد أن يرد التنازع إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. إذن عندما يقولون التحاكم عبادة، لا بد أن يفهم هذا الإطلاق على وجهه الصحيح. التحاكم لا يقتصر على ما يريدونه، وإنما هو شامل لكل أمور الحياة. نعم.
قال ثالثا: التحاكم التعبدي هو التحاكم على وجه الالتزام والتقيد بالشرع، أو التحاكم إلى أنبيائه تشريع مستقل، فهذا هو الذي يكون صرفه لغير الله شركا.
بناء على ما سبق يأتي التفصيل في التحاكم. ما هو التفصيل؟ متى يكون التحاكم إلى غير الله تعالى شركا أو كفرا أكبر، ومتى لا يكون كذلك؟ التحاكم التعبدي هو التحاكم على وجه الالتزام والتقيد بالشرع، يعني نحن عندما نحتكم إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، هل هذا الاحتكام مجرد رجوع وفقط، أم هو رجوع مبني على عقيدة؟ هو رجوع مبني على ماذا؟ على عقيدة، على عقيدة أننا ملتزمون بشرع، هذا الشرع الذي جاءنا من عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نحن ملزمون به، ويجب علينا أن نرجع إليه، ونحن ملتزمون بفعله واعتقاد صوابه، فهو رجوع مبني على اعتقاد. فالتحاكم إن كان على هذه الصورة، إن كان مبنيا على اعتقاد، فهو التحاكم التعبدي الذي لا يجوز أن يصرف لغير الله سبحانه وتعالى. أو التحاكم إلى من بيده التشريع المستقل، نحن نحتكم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأننا نعتقد أن التشريع المستقل لا يكون إلا لله تعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل، لا يشرع من تلقاء نفسه. فالتحاكم على هذه الصورة الذي ينبني على هذا الاعتقاد هو الذي يكون عبادة، وهو الذي يكون صرفه لغير الله ماذا؟ شركا. كالقاعدة التي ذكرناها في العبادات، نفس المشكلة تكررت هنا في مسألة الحكم التي ترجع إلى فعل الله تعالى، جعلوا الحكم كله ماذا؟ جنسا واحدا أو معنا واحدا، وظنوا أن خصوصية الله تعالى في فعله في مطلق الحكم كما سبق البيان. الآن في جانب الألوهية، في جانب التحاكم والعبادة، جعلوا التحاكم كله جنسا واحدا ومعنا واحدا، وظنوا أن صرف هذا المعنى مطلقا لغير الله تعالى يعد شركا أكبر. فنذكر بما قلنا: الدعاء والاستغاثة والاستعاذة كلها ماذا؟ أجناس، معاني مطلقة، هكذا منها ما هو عبادة ومنها ما ليس بعبادة. فدعاء المسألة إن كان في أمر لا يقدر عليه إلا الله، مثلا هذا من ضمن الشروط، إن كان في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهو الذي يكون ماذا؟ عبادة. هذه الصورة من الدعاء عبادة، إذا صرفت لغير الله تعالى فهذا شرك. لكن سؤال غير الله، دعاء غير الله تعالى، دعاء مسألة فيما يقدر عليه هذا المخلوق ليست عبادة أصلا، وإلا لما جاز أن تصرف إلى غير الله أصلا. إذن الدعاء كجنس كمعنى ينقسم بين ما هو عبادة وبين ما ليس ما ليس بعبادة، وكذلك في الاستغاثة والاستعاذة كما هو معلوم في هذه المسائل. كذلك التحاكم، التحاكم كمعنى ليس كله عبادة، ليس هذا المعنى كله عبادة، بل منه ما يكون عبادة ومنه ما لا يكون عبادة. فالتحاكم الذي هو عبادة هو التحاكم المبني على ماذا؟ على اعتقاد أننا نحتكم إلى من بيده التشريع المستقل وإلى من بيده الانفراد بالحكم والفصل بين العباد، فهذا لا يكون إلا لله تعالى. لكن مجرد التحاكم إلى غير الله عز وجل ونحن لا نعتقد فيه ذلك، لا نعتقد أنه يستقل بالحكم والتشريع، ولكن نحتكم إليه للهوى وللمعصية، لنا هوى في أمر معين ونعلم أن هذا الشخص سيفتي لنا بالرخصة في هذه المسألة، كما تقول العامة حطها في رقبة عالم واطلع سالم أو كما يقول. إذن هذا واقع بين الناس، صحيح يحتكمون إلى غير الله تعالى في المعصية وفي الهوى، يعلم الواحد منهم أن هذا الشخص يفتيه بهوى، يفتيه بما يريد، لا يعتقد في هذا الشخص أنه ماذا؟ أنه يستقل بالحكم والتشريع، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، لكن القضية قضية ماذا؟ قضية هوى وشهوة ليس إلا. فهل التحاكم في هذه الصورة عبادة؟ نقول تحاكم إلى غير الله فصرف عبادة لغير الله، هذا لا يمكن بطبيعة الحال. نعم.
قال الشبهة الخامسة تشريع العام لغير ما أنزل الله وطرق تحكيم شرع الله والتبديل كفر بالإجماع.
الآن انتبهوا معي قبل أن نخوض في هذه الشبهة. الذي سبق معنا من الشبهات يتعلق بنفس مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، انتبهوا يا جماعة، الذي سبق من الشبهات هو في نفس ماذا؟ في نفس الحكم بغير ما أنزل الله. من أتانا بشيء من الشبهات السابقة فقد وافق الخوارج في أصل قوله، انتبهوا الآن، من أتانا بشيء من الشبهات السابقة حتى في مسألة التشريع العام، يعني حتى إذا جعلها تأصيلا لقوله في مسألة التشريع العام، يعني هو في التشريع العام يعتبر أنه كفر فيؤصل لذلك بالشبهات السابقة، من أتى بالشبهات السابقة فقد وافق الخوارج في أصل قولهم، لأن أصل قول الخوارج كما علمنا أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر بإطلاق. لكن من خالف الشبهات السابقة فلم يأتي فيها بشيء، لم يأتنا بشيء مما سبق، تمام، قال يا جماعة الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل والآية نفهمها كفهم السلف وليس عندنا إشكال في هذا، وقضية المنازعة في الحكم وفي العبادة وفي الخصائص كل هذا لا إشكال عندنا فيه، لكن الإشكال عندهم في التشريع العام خصوصاً. يقول يا جماعة هذه الصورة تختلف عن صورة الإيه؟ عن صورة الحكم بغير ما أنزل الله، يقولون يا جماعة هذه مسألة وهذه مسألة أخرى، مجرد الحكم بغير ما أنزل الله نعم فيه تفصيل وليس كفرا أكبر في كل حال، لكن هذه الصورة الخاصة التي ابتلينا بها التي تسمى بالتشريع العام لا يصح أن نجعلها كإيه؟ كمطلق الحكم بغير ما أنزل الله، تمام؟ الآن من هذا الموضع تأتي الشبهات التي تختص بمسألة الإيه؟ بمسألة التشريع العام. فالشبهة الخامسة يقولون فيها التشريع العام بغير ما أنزل الله يعتبر تبديلا لشرع الله، والتبديل كفر بالإجماع، يعني يقولون يا جماعة في التشريع العام الآن صار الأمر فيه تبديل لحكم الله، ونحن متفقون على أن الحكم بغير ما أنزل الله إن كان تبديلا لحكم الله فهو إيه؟ فهو كفر أكبر. إذن اتفق معنا في التفصيل، لا تنسوا، اتفق معنا في التفصيل في أصل المسألة، ويريد الآن أن يجعل التشريع العام من ضمن الحالات الإيه؟ من ضمن الحالات المكفرة. يقول: التشريع العام يعتبر تبديلا لحكم الله. لماذا؟ يقول: لأنه عمم وألزم، وهذا تبديل لحكم الله عز وجل. ودائما ما يدندنون حول قضية، لا تنسوا، حول قضية الإيه؟ الحدود الشرعية، يعتبرون أن مجرد عدم إقامة الحدود تبديل، وهكذا يعبرون بالتبديل في هذا الموطن بالذات، يقولون عدم إقامة الحدود تبديل لحكم الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الجواب عبارات العلماء واضحة في أن التبديل المكفر هو أن يأتي شخص بحكم من عنده ثم ينسبه إلى الشرع، ومنهم من يجعل التبديل على قسمين: القسم الأول مخالفة الأمر بترك ما أمر الله به، القسم الثاني مخالفة الخبر بالإضافة إلى الشرع ما ليس منه، القسم الثاني هو الذي يوجب الكفر لا مجرد ترك الأمر.
الجواب عن هذه الشبهة أننا نرجع إلى معنى التبديل عند العلماء، لا نتحمس بإطلاق العبارات، وسنعود إلى هذا بعد قليل إن شاء الله. لا نتحمس بإطلاق العبارات، نقول تبديل وعدم إقامة الحدود تبديل، لا، لابد أن ننضبط بالضوابط العلمية الشرعية، ولابد أن نعرف متى يطلق العلماء لفظ التبديل. فلما رجعنا إلى كلام العلماء كما هو مفصل ومعروف، وجدنا أن التبديل المكفر نص عليه العلماء على صورته، قالوا: هو أن يأتي شخص بحكم من عنده ثم ينسبه إلى الشرع. هذا كلام العلماء بالنص، إذن علينا أن نتقيد بكلام العلماء. وأصل هذا فعل من؟ فعل اليهود الذين نزلت الآيات فيهم. ماذا فعلت اليهود؟ أتت بحكم من عندها وجعلته ماذا؟ هو حكم الله عز وجل. فهكذا قال العلماء: التبديل المكفر أن يحكم الشخص بحكم من عنده، أو أن يحكم بحكم غير الله عموما وينسبه إلى الرب سبحانه وتعالى فيقول هذا حكم الله. ومنهم من هؤلاء العلماء، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من يجعل التبديل على قسمين، وهذه فائدة مهمة. يقول: التبديل على قسمين، القسم الأول مخالفة الأمر بترك ما أمر الله به، يعني إذا أمر الله بشيء فترك، ترك هذا الأمر لم يفعل، تمام؟ فهذا يقول فيه شيخ الإسلام تبديل الأمر، يعني تبديل من الناحية العملية، من الناحية الإيه؟ العملية. القسم الثاني مخالفة الخبر بالإضافة إلى الشرع ما ليس منه، القسم الثاني التبديل بأن يضاف إلى الشرع ما ليس منه، أن يقال في الشيء المعين إنه من الشرع وإنه من الدين وليس هو من الدين والشرع، فهذا يسميه شيخ الإسلام تبديل الخبر، تبديل الخبر عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو فصلنا في التبديل كذلك، فأي القسمين يكون كفرا؟ القسم الثاني هو الذي يوجب الكفر لا مجرد ترك الأمر. يعني من أراد أن يأخذ بقول شيخ الإسلام رحمه الله وأن يقول: يا جماعة طيب، مخالفة الأمر تسمى تبديلا، نقول: نعم تسمى تبديلا، لكنها إيه؟ ليست كفرا، ليست كفرا، لأن مجرد ترك الأمر هل هو كفر؟ من ترك أمر الله تعالى لم يفعله، عصى الله عز وجل، يكفر بذلك؟ تمام؟ إذن خلاصة القول عندنا جانبان: الجانب الأول إما أن نقول تبديل بمعنى الكفر، فهذا لا يكون إلا في ماذا؟ إلا في مخالفة الخبر إذا نسب إلى الشرع ما ليس منه. الجانب الثاني نقول تبديل بمعنى أنه ليس بكفر، فهذا يكون في مخالفة الأمر. إذن عندما يقال التشريع العام تبديل، أو الحكم بغير ما أنزل الله تبديل، نقول: أي تبديل تعني؟ إن أردت التبديل المكفر فهذا لا يكون إلا بمخالفة الإيه؟ الخبر. وأما مجرد ترك الأمر أو ترك طاعة الله عز وجل فإنه وإن سمي تبديلا لكنه لا يكون كفرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الشبهة الثالثة، التشريع العام منزلة ياسر الذي كان قانون تلك تالي، وقد نقل ابن كثير رحمه الله الإجماع على كفر من حكمه أو تحاكم إليه.
الشبهة السادسة وهي الثانية معنا فيما يختص بالتشريع العام، هذه الشبهة تتعلق بما يسمى الياسق أو الياسى على حسب ما يذكر في كلام العلماء. مفاد هذه الشبهة يقولون: يا جماعة، هذا التشريع العام أو هذه القوانين الوضعية قد سبقت لها صورة من قبل وكفر بها العلماء. ما هذه الصورة؟ هي الياسق. ما الياسق؟ هذا قانون وضعه جنكيز خان المعروف للتتار، وضعه هكذا قانونا لهم يسيرون عليه ويلتزمون به. فلما حصل ما حصل من زحف التتار على بلاد الإسلام، ودخل منهم من دخل في دين الإسلام، بقي منهم من تمسك بهذا الياسق، بقي منهم من تمسك بهذا الياسق، وحصلت فتنة عظيمة تكلم فيها العلماء كشيخ الإسلام رحمه الله ومن جاء بعده من أهل العلم، ومنهم ابن كثير رحمه الله. الشاهد هنا من كلامهم تحديدا، من كلام المخالفين، هو في ابن كثير رحمه الله، لأنه نقل الإجماع كما يقولون على كفر من حكمه أو تحاكم إليه، وسيأتي نص كلامه لأننا سنحتاج إليه حتى تكشف الشبهة. فيقولون: طيب، ابن كثير نقل الإجماع على كفر من حكم الياسق أو تحاكم إليه، والقانون الوضعي أو التشريع العام الذي نتحدث فيه الآن هو كالياسق تماما، لأنه تشريعات وضعية وقوانين ملزمة كما ألزم جنكيز خان أتباعه بهذه الأشياء، فكذلك القانون الوضعي الحالي. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الجواب، أولا، الياسق يشتمل أصالة على تشريعات كفرية.
الوجه الأول لا بد فيه من إيضاح حقيقة يتغافل عنها هؤلاء المخالفون أو يغفلون عنها أيما كان الأمر، وهذا سنحتاج إليه بعد ذلك إن شاء الله. انتبه، سأوضح لك أمرا سنحتاج إليه بعد ذلك. المشكلة عند المخالفين أنهم جعلوا مناط التكفير في مجرد التشريع العام الملزم، احفظ هذا سنحتاج إليه إن شاء الله، جعلوا مناط التكفير في مجرد التشريع العام الملزم حتى وإن كان بأمر ليس كفريا، حتى وإن كان بأمر إيه؟ ليس كفريا، حتى وإن كان بمعصية من المعاصي، بكبيرة من الكبائر، فمجرد أن يجعل هذه المعصية قانونا عاما ملزما، هذا في حد ذاته عندهم يكون ماذا؟ يكون كفرا. فهمت مذهبهم؟ طيب، عندما يحتجون بالياسق نوضح الحقيقة التي تنسف استدلالهم بالياسق مبدئيا، وهي ماذا؟ أن الياسق لم يكن يشتمل على تشريعات هي في ديننا من قبيل المعاصي فقط، بل كان يشتمل على تشريعات هي في ديننا من قبيل الكفريات، وهذا يرجع إليه عندما تعرف ما الذي ذكره العلماء في هذا الياسق، كان فيه كذا وكان فيه كذا، معروف. يحضرني الآن أنه كان فيه التسوية بين الملل، جنكيز خان كان يسوي بين الإيه؟ كان يسوي بين الملل وبين الأديان، يقول إن هذا كله شيء واحد، وهو الذي عليه ممن ينتسب إلى هذه الأمة من أهل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. تمام؟ طيب، هذا الأمر ما حكمه في ديننا؟ كفر لا شك، وجنكيز خان جعله من ضمن الياسق وألزم به أتباعه أن يعتقدوه وأن يتخذوه دينا، فهذه حقيقة لا بد أن تعرف. إذن الياسق كان فيه تشريعات كفرية، وكان الذي يحكمه كان في الحقيقة يحكم ماذا؟ كفرا، يحكم شيئا فيه أمور كفرية، فهذا لابد أن يوضح، وهذا خلاف ما يقوله من المخالفون. نعم.
قال ثانيا، قد حكم الياسق غير واحد من ملوك المسلمين ولم يكفرهم على معصيهم.
الوجه الثاني أن هذا الياسق قد حكم به غير واحد من ملوك المسلمين، هذا معروف وذكره العلماء في التواريخ في شأن بيبرس وغيره من ملوك المسلمين، أنهم أخذوا بهذا الياسق في بعض الأمور ولم يكفرهم علماء عصرهم. إذن مراد المخالفين، لا تنسى ذلك، أنهم يجعلون مجرد التشريع العام الملزم كفرا. تمام؟ هكذا فعل في الياسق تحديدا بعض ملوك الإسلام، أخذوا منه بعض التشريعات وأخذوها في أنفسهم وفي ممالكهم، ولم يكفرهم بذلك أحد من علماء عصرهم. نعم.
قال سادسا: نص كلام ابن كثير: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى ياسر وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. التقديم المذكور في كلامه يحمل على التفضيل إفاقة إجماع أهل السنة على كفر من فضل حكم غير الله على حكم الله.
نص كلام ابن كثير لأننا نحتاج إليه واستدلوا به، فنأتي بنص الكلام حتى ننظر. يقول: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسى وقدمها عليه؟ هذا موطن الشاهد هنا: من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. إذن قضية التقديم هنا قوله وقدمها عليه يحمل على ماذا؟ التقديم قد يراد به مجرد أن تقدم شيئا على شيء، يعني أن تجعل شيئا أولى من شيء. العاصي يقدم طاعة الشيطان على طاعة الله عز وجل، صحيح؟ فهذا تقديم في حق العاصي. وقد يراد بالتقديم التفضيل، أنه يفضل شيئا على شيء. عندما نقول مثلا نقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، إذن التقديم هنا بمعنى ماذا؟ التفضيل، أن نقول أبو بكر أفضل من عمر إلى آخره. فالتقديم قد يراد به التفضيل، وقد يراد به مجرد الترتيب من ناحية العمل. طيب، يحمل التقديم في كلام ابن كثير هنا على ماذا؟ على التفضيل، وفاقا لإجماع أهل السنة على كفر من فضل حكم غير الله على حكم الله، لأن هذه هي الصورة التي عرفنا أنها كفر. إذن تحسينا للظن بابن كثير رحمه الله، نحمل كلامه على ما هو معروف من كلام أهل العلم في هذه المسألة. وغاية الأمر، حتى لو أن ابن كثير قصد مجرد التحكيم، مجرد تحكيم هذا الياسق وأنه بمجرده يكون كفرا، فالأمر كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ابن كثير عالم يخطئ ويصيب، وينظر في نقل الإجماع، هذا أمر محل نظر ومحل تأمل واجتهاد، فلا يسلم لكلام عالم واحد بمثل هذه الطريقة. نعم.
قال الشبهة السابعة: التشريع العام قرينة على الاستحلال ونحوه، فإن الحاكم لا يقدم على ذلك إلا وهو يراه أحسن من حكم الله.
هذه الشبهة رجعنا فيها إلى مسألة ماذا؟ القرينة. قالوا: يا جماعة، عندنا القرينة وعندنا التكفير بالقرينة، والتشريع العام قرينة على الاستحلال ونحوه. إذن هم متفقون، يقولون: طيب، الحكم بغير ما أنزل الله إن كان على سبيل الاستحلال فهو كفر. طيب، اتفقنا على هذا. دلنا على وجود الاستحلال هذه القرينة التي هي نفس التشريع العام، فنفس التشريع العام يعتبر قرينة على الاستحلال. لماذا؟ لأن الحاكم لا يخدم على ذلك إلا وهو يراه أحسن من حكم الله. ما الذي دعاه إلى الإتيان بحكم مخالف لحكم الله تعالى فيجعله أمرا عاما ملزما يلزم به الناس أجمعين ويعاقب من يخالفه؟ لا يفعل ذلك إلا إذا كان في الباطن يعتقد ماذا؟ أنه أحسن من حكم الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الجواز أولا، سبق الكلام على التكفير بالقرينة في مسائل الأسماء والأحكام.
إذن لن نعيد الكلام، هذا الكلام من أساسه باطل. قضية التكفير بالقرينة في أصلها ماذا؟ باطلة. إذن بطل الأصل الذي يعتمدون عليه. نعم.
قال ثانيا: ما ذكرتموه من القرينة بشأن التشريع العام وليرد مثله في القضية الخاصة، فمن حكم في القضية الخاصة بغير ما أنزل الله قد يكون مستحلا أو يرى أن حكمه في هذه القضية أحسن من حكم الله.
في هذا الوجه نلزمهم بمثل تأصيلهم، يعني هم قالوا التشريع العام يعتبر قرينة على ماذا؟ على الاستحلال، ويفرقون بين التشريع العام وبين القضية الخاصة، فيقولون من حكم في قضية خاصة لشخص معين مثلا حكم لهذا الشخص المعين بغير ما أنزل الله، فهذا هو الذي كفره دون كفر. لكن في التشريع العام الذي يتعلق بعموم الناس هنا تكون القرينة على وجود الاستحلال. فنقول لهم: ولما لا يكون الأمر كذلك في القضية الخاصة؟ الذي يحكم في قضية خاصة قد يرى في هذه القضية الخاصة وفي حق هذا الشخص المعين أن حكمه أحسن من حكم الله، أو أنه لا يناسبه حكم الله، تمام؟ فنفس هذه القرينة قد ترد عليكم في القضية الخاصة، فكما ذكرتم في التشريع العام فعليكم أن تلتزموا في القضية الخاصة. نعم.
قال الجمعة الثانية: توحيد الحاكمية مجرد اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح.
هذه الشبهة تتعلق بمسألة توحيد الحاكمية بهذا المصطلح. الآن فرغنا من الكلام على التشريع العام أو على مسألة الحكم عموما، والكلام هنا على هذا المصطلح الذي يسمى بتوحيد الحاكمية. فهؤلاء يسوغونه ويبررونه بهذه القاعدة المعروفة لدى أهل العلم التي هي لا مشاحة في الاصطلاح. معروف لدى أهل العلم هذه القاعدة لا مشاحة في الاصطلاح، يعني من استعمل اصطلاحا معينا فإن الأمر في الاصطلاح واسع لا نكير فيه والأمر فيه سهل، هذا هو معنى القاعدة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الجواب القاعدة المذكورة مقيدة عند أهل العلم بانتفاء المفسدة، سواء يتضمن الاصطلاح معنى فاسدا احتل عليه النصوص ويبدل به الشرع، مثل أن يجعل قسم الشيء وسيما له، بل وقع هذا في مصطلح توحيد الحاكمية لما سبق شرحه.
الجواب عن هذه الشبهة أن كل قاعدة لها ماذا؟ لها ضوابط وقيود لا بد أن يلتزم بها، فلا يجوز لأحد أن يأتي على باطله بقاعدة ويقول القاعدة كذا. من أتانا بالضرورات تبيح المحظورات، أو بالمشقة تجلب التيسير، أو بدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أراد أن يستدل بهذه القواعد استدلالا مطلقا هكذا، ماذا نقول له؟ نقول كل قاعدة لها ضوابط، لا يجوز لك أن تستدل بالقاعدة استدلالا مطلقا وأن تستعملها استعمالا مطلقا هكذا في كل مسألة، لكن عليك أن تنضبط بما بيّنه أهل العلم في ضوابط هذه القاعدة. فقاعدة لا مشاحة في الاصطلاح من هذه القواعد لا بد لها من ضوابط. لم يرد أهل العلم أن من أراد أن يصطلح على شيء فليفعل ما يشاء وكله اصطلاح والأمر فيه واسع، فلأهل الكلام اصطلاحات، أليس كذلك؟ هل قال أهل العلم في اصطلاحات أهل الكلام لا مشاحة في الاصطلاح؟ إذا اصطلحوا على الجوهر والعرض والجسم والحيز وهذه الأشياء خلاص الأمر سهل؟ لا، وإنما لما أرادوا بهذه المصطلحات معاني فاسدة وتوصلوا بها إلى غايات فاسدة لم يقرهم أهل العلم على هذه الاصطلاحات. وهكذا في كل اصطلاح، حتى وإن كان في أمور دقيقة، يعني في علوم الآلات مثلا كعلم الحديث أو ما أشبه ذلك، كل اصطلاح اشتمل على مفسدة أو اشتمل على محظور فإن العلماء يردونه ولا يقولون لا مشاحة في الاصطلاح. وهذا التقييد أو الضبط منصوص عليه في كلام العلماء، يعني هذا ليس اجتهادا ولا استنباطا، إنما هو منصوص عليه، نص العلماء على أنه لا مشاحة في الاصطلاح ما لم يتضمن مفسدة، فإذا كان في الاصطلاح مفسدة فإنه يرفض ويرد ولا يقال الأمر في الاصطلاح سهل. بانتفاء المفسدة كمثل ماذا؟ كمثل أن يتضمن الاصطلاح معنى فاسدا تحمل عليه النصوص ويبدل به الشرع، كاصطلاحات أهل الكلام كما ذكرت لكم. وهذا قد تحقق في توحيد الحاكمية بما سبق معنا حتى لا نعيد الكلام. توحيد الحاكمية اشتمل على معنى فاسد وهو جعل الحكم كله جنسا واحدا، وأن من حكم بغير ما أنزل الله كمن عبد غير الله، إذن أريد بهذا الاصطلاح معنى فاسد. حملت عليه النصوص، فسرت به النصوص الشرعية كآيات المائدة وغيرها، وبدل به معنى كلمة التوحيد، وبدل به موطن النزاع فيما بين الأنبياء وأعدائهم من المشركين. إذن القضية ليست مجرد اصطلاح، وإنما هو اصطلاح ينبني على ماذا؟ على اعتقاد وعلى فهم فاسد. من المفاسد أيضا ما يتعلق بالناحية العلمية أن يجعل قسم الشيء قسيما له، فإذا كان الاصطلاح يتضمن هذه المفسدة فإنه يرد، إذا كان في الاصطلاح أن يجعل قسم الشيء قسيما له فإن الاصطلاح مردود ولا يقال لا مشاحة في الاصطلاح. نعم.
قال حفظه الله تعالى: تكفير المخالفون عندما يتكلمون على كون القوانين وبعدا كفرا فيقسمون امورا صحيحه لا خلاف معهم فيها، وقد تقدم الكلام على انها كفر بالاجماع والاستبدال للتشريع من دون الله واعتقاد عدم الالتزام والتقيد بشرع الله واستحلال الحكم بغير ما انزل الله والحكم بالديمقراطيه ونحو ذلك. وإنما الخلاف معهم في أمرين: الأول أنهم لم يقصروا كلامهم على هذه الصور الكفرية، بل عقبوا الأمر وعقبوا التكفير بنفس التشريع العدل المنزل والإدخال عن هذه الصور، بل بنفس الحكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل. الثاني أنهم في تلك الصور الكفرية لا يقتصرون على الحكم بالكفر نوعا، بل يكفرون الأعيان الواقعية في تلك الصور وخصوصا الحكام، وقد سبق تفصيل هذه المسألة في الأسماء والأحكام.
طيب، هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الإيضاح، نتعرض له بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا التنبيه الذي اختتمت به هذه المسألة من الأهمية لمكان، ولا بد أن يفهم جيدًا حتى تفهم المسألة نفسها جيدًا، وحتى يعرف موطن النزاع، وحتى نميز حقيقة النزاع فيما بيننا وبين المخالفين. يقول: المخالفون عندما يتكلمون على كون القوانين الوضعية كفرا قد يقصدون أمورا صحيحة لا خلاف معهم فيها، وقد تقدم الكلام على أنها كفر بالإجماع. بعبارة أخرى، عندما يتكلمون على التشريع العام الملزم بغير ما أنزل الله قد يقصدون الأحوال المكفرة التي ذكرناها من قبل، قد يقصدون هذه الأحوال التي هي كفر بالإجماع والتي سبق بيانها، كمثل ماذا؟ كالاستقلال بالتشريع من دون الله، واعتقاد عدم الالتزام والتقيد بشرع الله، واستحلال الحكم بغير ما أنزل الله، والحكم بالديمقراطية ونحو ذلك. يعني قد يأتيك الواحد منهم يسألك سؤالا فإذا بك تقف أمامه مشدوها، يقول لك: يا رجل، أنت تفصل في التشريع العام؟ قل: نعم. يقول: طيب، ما الديمقراطية عندك؟ الديمقراطية فيها تفصيل؟ ما فيها تفصيل. يقول: طيب، التشريع العام فيه ديمقراطية، ماذا تقول؟ الجواب لابد أن يعرف جيدا حتى نعرف أصلا ما موطن النزاع فيما بيننا وبين المخالفين، لأن كثيرا ممن يتكلمون في هذه المسألة ومن عموم طلبة العلم لا يفطنون لهذا الموضع، وهو من الأهمية بمكان، وربما ذهلوا عن بعض الأمور التي لابد أن ننتبه لها. يعني ربما تحت طائلة التفصيل في التشريع العام الذي هو قبل علمائنا كما عرفنا، تحت طائلة هذا التفصيل ننسى أو نذهل عن قضية الديمقراطية مثلا، أو عن بعض الصور الكفرية التي لا شك في كونها كفرا والتي تقع في التشريع العام، فلابد أن نستحضر هذا الكلام جيدا. يقول: وإنما الخلاف معهم في أمرين: الأمر الأول أنهم لم يقصروا كلامهم على هذه الصور الكفرية، بل عمموا الأمر وعلقوا التكفير بنفس التشريع العام الملزم وإن خلى عن هذه الصور، بل بنفس الحكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل. عرفت الآن لماذا كنت أقول لك انتبه لحقيقة قول المخالفين؟ عندما يقول لك المخالف هذا الكلام، عندما يأتيك بالديمقراطية وهذه الأمور التي لا إشكال في كونها كفرا والتي يتضمنها التشريع العام الملزم في كثير من بلاد المسلمين مع الأسف الشديد، ماذا تقول له؟ قل له: أنت لم تقصر كلامك على هذا الموطن، أنت لم تقل هذا أصلا. المخالفون عندما طرحوا الكلام في هذه المسألة، هل قالوا التشريع العام والملزم بالديمقراطية كفر أكبر؟ هل قالوا هذا؟ هل قالوا التشريع العام والملزم في إنكار أحكام الله تعالى أو الاستهزاء بها أو الطعن فيها أو تنقصها أو هل قيدوا الكلام هكذا؟ هل حددوا موطن النزاع في هذه الصور الإجماعية التي لا يخالف فيها مسلم؟ الجواب لا، وإنما كلامهم كما هو معلوم، يعني لم نتجن على أحد، هذا كلامهم معروف ومشهور في كتبهم وفي كلامهم، وسندلل عليه بما ترى أمامك أنهم عمموا الصورة، فأتوا من خلال هذه الصور الكفرية إلى تعميم المسألة إلى الغلو، وهذا من الجهل ومن الابتداع في دين الله تعالى، أن المرء قد يرى صورة معينة فيتجاوز الحكم بها إلى ما عداها، والحكم يقتصر على هذه الصورة لا يتعداها، كما سبق معنا في غير مسألة، يعني أقرب المسائل في مسألة المظاهرات والاعتصامات والخروج على الحكام، عندما أتوا في بعض المسائل الجزئية أو في بعض الوقائع الخاصة فعمموها، جعلوا الكلام فيها عاما. فكذلك هنا الواحد منهم بجهله يقف على صورة كفرية في التشريع العام، يقول انظر تشريع العام للديمقراطية وبالحكم للشعب وبأن الشعب يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، وهذه منازعة لله في ماذا؟ في خصوصيته، باتفاقنا جميعا لا شك في هذا، ولهذا كانت الديمقراطية ماذا؟ كفرا عند العلماء، لأنها إسناد للحكم المستقل لغير الله عز وجل، وإباحة واستحلال للحكم بغير ما أنزل الله. فهو أتى إلى هذه الصورة الكفرية فهاله الأمر بجهله وبحماسته الفارغة غير المنضبطة، فظن أن نفس التشريع العام الملزم بغير ما أنزل الله كفر أكبر. عرفنا من أين أتي القلب؟ أتوا من جهلهم، لم ينضبطوا عند صورة النزاع، عند محل النزاع، لم يقفوا عند هذه الصورة، ولكن عمموا الأمر. والدليل أنهم أتونا بهذه التأصيلات وبهذه الشبهات التي عرفناها وتناولناها عندما ذكروا مسألة القرينة ومسألة الياسر ومسألة التبديل ومسألة كذا ومسألة كذا. إذن هم لا يريدون ماذا؟ لا يريدون الصور الكفرية، ومذهبهم ليس كذلك وفهمهم ليس كذلك، بل يريدون نفس التشريع العام. فعندهم مجرد التشريع العام وإن كان بأمر غير كفري، وإن كان بأمر إيه؟ غير كفري، مجرد التشريع العام الملزم بغير ما أنزل الله عندهم ماذا؟ كفر أكبر. بل نقول هل اقتصروا على ذلك؟ هل اقتصروا على ذلك؟ يعني هل اقتصروا حتى على نفس التشريع العام؟ الجواب لا، لقد وسعوا الأمر وزادوا في الغلو وزادوا في تعميم المسألة حتى تعرضوا لنفس الحكم بغير ما أنزل الله، فجعلوا نفس الحكم بغير ما أنزل الله ماذا؟ كفرا أكبر من غير تفصيل. والدليل أنهم أتونا بالشبهات السابقة. ماذا يريدون بالشبهات السابقة؟ يريدون بها تثبيت أن الحكم كجنس وكمعنى كالعبادة في جنسها وفي معناها تماما، فمن حكم بغير ما أنزل الله فكأنما عبد غير الله. إذن عرفنا المسألة أين هي يا جماعة، عرفنا موطن النزاع أين هو، فهذا مهم جدا. القضية عندهم هؤلاء الذين صاروا يتكلمون في هذه المسألة وجعلوها أصل الأصول وجعلوها قضية العصر، أتوا من التشريع العام هذه الصورة المباشرة التي يتعرضون لها ويتناولونها ويريدون إنكارها، لكن قادهم الخلل في فهم التشريع العام إلى الخلل في نفس الحكم بغير ما أنزل الله، وبهذا تعرف خطورة المسألة، وأن الذي يعتبر نفس التشريع العام كفرا لا بد أن يقوده الأمر في النهاية إلى موافقة الخوارج، شعر أم لم يشعر. وطبعا لا بد أن نبين أن لازم المذهب ليس بمذهب حتى نعتدل وننصف الناس وننزل الأمور في منازلها، لكن لا بد أن يعرف بطلان هذا القول، وأنه لا بد أن يؤدي في النهاية إلى موافقة الخوارج في أصل قولهم، سواء من جهة القرينة أو من جهة كذا أو كذا، على حسب ما سبق البيان. واضح يا جماعة؟ إذن بعبارة أخرى مختصرة وسهلة، التشريع العام إن كان بأمر كفري فهو كفر لا شك فيه، لأن نفس هذا الأمر الكفري كفر وإن لم يكن فيه تشريع عام، يعني الديمقراطية في نفسها كفر وإن لم تشرع تشريعا عاما. فمن شرع تشريعا عاما بأمر كفري فهذا كفر لا إشكال عندنا فيه، وأما التشريع العام بأمر ليس كفريا بمعصية من المعاصي بذنب من الذنوب بحكم يخالف أحكام الشريعة فهذا في حد ذاته ليس كفرا أبدا، لا دليل على هذا من كلام أهل العلم ولا دليل له من القواعد الشرعية ولا من اعتقاد أهل السنة والجماعة. إذن عندما يشكل عليك بهذه الصور ويتكلم عليك في هذا الواقع المرير الذي لا نستطيع أن ننكره وهو موجود وواقع لا شك في ذلك، حتى أن هؤلاء القانونيين، والكلام هنا يخص هذه الطائفة تحديدا، قد يعتقد الواحد فيهم أنه منازع لله تعالى فعلا، لا يتقيدون بشرع الله عز وجل. هؤلاء العلمانيون والمتطرفون والقانونيون يعتقدون أنهم منسلخون عن الدين أصلا، يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، وهذا واقع بالضرورة لا ينكره أحد. فليس الكلام في هذه الصورة، وهم لم يحصروا كلامهم هنا وإنما عمموا المسألة. فإذا أشكل عليك بهذه الأمور فعليك أن تعرف حقيقة مذهبه حتى لا تخدع. علينا أن نعرف أن كلامهم لم يقتصر على هذه الصور وإنما عمموا القضية وخالفوا اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة. الأمر الثاني أنهم في تلك الصور الكفرية لا يقتصرون على الحكم بالكفر نوعا، بل يكفرون الأعيان الواقعين في تلك الصور وخصوصا الحكام، وقد سبق تفصيل هذه المسألة في الأسماء والأحكام. إذن طيب يا جماعة، نحن متفقون أن التشريع العام إن كان بأمر كفري فهو كفر، خلاص. مع اتفاقنا على هذه الصورة فالمخالفون أيضا عندهم انحراف في هذه الجزئية، وهو أنهم لا يقتصرون على الحكم بالنوع، يعني لا يقولون التشريع العام في هذه الحالة كفر ويقفون عند هذا، بل يكفرون من الأعيان، يعني يقولون من شرع هذا التشريع، هذا الشخص الذي شرع هذا التشريع والذي يحكم به كافر. فالمسألة عندهم لم تقتصر على النوع وإنما تعدت إلى العين، والمسألة قد سبقت في الأسماء والأحكام حتى لا نطيل، ليس كل من وقع في الكفر كان ماذا؟ كان كافر. وهل يمكن أن يتصور العذر في هذا الموطن؟ الجواب نعم، مع وجود الشبهات والتلبيسات وعلماء السوء وهذه الأشياء التي نراها ونعلمها بالضرورة، فلا بد أن يكون للأمر مجال. إن من الحكام من يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله ويستحل ذلك فعلا، لكن يستحله بتأويلات، يقول هذا من المصالح المرسلة ولا يلزم أن يحكم به في كل حين، والدليل أن عمر فعل كذا، لا نريد أن نطيل الكلام، والدليل أن عمر فعل كذا وأن فلانا وفلانا وفلانا، وهكذا يقول علماء السوء الذين يزينون للحكام ما يصنعون. فالأمر لابد أن يختلف، تمام. فعلى التسليم بأن التشريع العام يشتمل على أمور كفرية، وأنه صار في ذاته الآن كفرا لأنه اشتمل على أمور كفرية، فلا بد أن نفرق بين التشريع وبين ماذا؟ وبين الحكام. فليس معنى ذلك أن نكفر أعيان الحكام لما سبق في مسائل الأسماء والأحكام. هنا يعني مسألة مهمة جدا في الحقيقة، وكان حقها أن تذكر عندكم في الشبهات في صلب المذكرة لأهميتها ولكثرة الدندنة حولها. هؤلاء يقولون ماذا في، يعني دعونا نرجع إلى قضية إلى مسألة الحكام مرة أخرى، ومسألة الخروج على الحكام، وأنه لا يجوز الخروج على الحاكم إلا إذا كفر كفرا بواحا واضحا كما سبق معنا. فيأتوننا هنا بشبهة، اكتبوها عندكم، هذه شبهة مهمة ويعني كان حقها أن تذكر عندكم. يقولون لا يلزم للخروج على الحاكم ولا في كونه إماما غير شرعي أن يكفر بعينه، لا يلزم أن يكفر بعينه، ولكن يكفي وقوع الكفر البواح، يكفي وقوع الكفر البواح. فإذا وقع الكفر البواح فهذا في حد ذاته يصير الإمام غير شرعي ويجيز الخروج عليه ابتداء، ويستدلون في هذه الشبهة بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فظاهر الحديث كما ترى علق الأمر بماذا؟ بمجرد رؤية الكفر. هل في الحديث إلا أن يكفر الحاكم كفرا بواحا؟ الجواب لا، إنما فيه ماذا؟ إلا أن ترى كفرا بواحا. فإذا وقع الكفر بواحا خلاص، وإن لم يكفر الحاكم. فهذه شبهة خطيرة أتى بها بعض هؤلاء المخالفين، وخصوصا في فتن الثورات الأخيرة. والجواب عن هذه الشبهة فهم السلف، نفس القضية، يعني نفس الانحراف ونفس الإشكال هو لا يتكرر. وكل مبتدع، يا إخواني احفظوها جيدا، كل مبتدع لا بد أن يخالف السلف، لابد، حتى وإن كان منتسبا إليه ومعظما له ومدعيا أنه على منهجه، ففي نفس بدعته لا بد أن يخالف السلف. لا يمكن، لأن البدعة لا يمكن أن يكون عليها من؟ لا يمكن أن يكون عليها السلف. فمهما ادعى أنه على السلفية وأنه على منهج السلف والاعتقاد والأسماء والصفات والنزاع مع الأشاعرة وأهل الكلام والمعتزلة والصوفية، لا تغتروا بكل هذا، لا بد أن تجده في بدعته مخالفا للسلف، ولا بد أن تجد له نصيبا من البدعة التي ينكرها على غيره، التي هي الاستقلال بفهم النصوص عن فهم السلف، لا بد أن تجد له نصيبا من ذلك. ففي هذه الشبهة التي يأتون بها نقول لهم: من سلفكم في هذا الفهم؟ من سلفكم في هذا الفهم؟ العلماء عندما شرحوا هذا الحديث هل قالوا ما تقولون؟ هل اكتفوا بمجرد وقوع الكفر البواح في بلاد المسلمين حتى ينزع الحاكم عن إمرته وحتى يجوز الخروج عليه ابتداء؟ من الذي فسر المسألة هكذا؟ بل عندنا عمل سلفي متواتر يدل على بطلان هذا الفهم. تذكرون عندما قلت لكم التشريع العام الملزم بغير ما أنزل الله وقع في الأمة من قبل في مسألة الضرائب؟ لا، الأمر أبعد من ذلك. وقع التشريع العام الملزم بغير ما أنزل الله وفي أمور كفرية. متى كان هذا؟ في محنة خلق القرآن. أحسنت. ما الذي وقع في محنة خلق القرآن يا جماعة؟ تشريع عام ملزم بكفر، صحيح؟ طيب، هذا لا يحتاج إلى شرح حتى لا نطيل الكلام. ماذا فعل الأئمة؟ ماذا فعل الأئمة؟ هل كفروا الحكام؟ الجواب لا. هل قالوا هم أمراء غير شرعيين؟ لا. هل خرجوا عليهم؟ لا، ما حدث شيء من ذلك. والحديث واضح ومحفوظ عندهم، ولو غاب عن واحد فلن يغيب عن من؟ عن المجموع. الحديث معروف: إلا أن تروا كفرا بواحا. والكفر البواح قد وقع، وعندنا من الله فيه برهان، وهذه مسألة لا شك فيها، ومع ذلك لم يكفر الإمام أحمد ولا غيره من أئمة السلف حكام وقتهم، ولا نازعهم في إمرتهم، ولا قالوا بجواز الخروج عليهم ابتداء، بل نص الإمام أحمد على طاعتهم وعلى أنهم أمراء شرعيون، والنص موجود عنه بذلك، وشيخ الإسلام نقل عنه ما يفيد ذلك، وهذا معروف. تمام؟ فهذا هو الجواب عن ماذا؟ عن الشبهة، أن هذا الفهم لا يجوز لنا أن نأخذ بظاهر النص هكذا من غير أن يكون موافقا لماذا؟ لفهم السلف. أيضا أمر أخير، قد يستند هؤلاء المخالفون في تكفيرهم للحكام على بعض الألفاظ أو الكلمات التي تفهم الطعن في حكم الله تعالى مثلا، أو الاستهزاء بحكم الله تعالى، أو ما أشبه ذلك. فقد يأتي الواحد من الحكام مثلا ويقول في الحدود الشرعية على سبيل الخصوص، يقول مثلا: إنها لا يصلح أن تطبق الآن، ولا يناسب أن تطبق الآن، وليس هذا هو الوقت الذي تطبق فيه. فيقول: طيب، يعني يقول إنها حدود متخلفة ولا تصلح ولا يصلح تطبيقها في هذا العصر، ونحن متفقون على أن من قال ذلك أو اعتقده فهو كافر. الجواب هذه ألفاظ مجملة يا إخواني، هذه ألفاظ مجملة، ولا بد أن نتعامل مع هذه الطائفة على أنها تتكلم وتريد معاني معينة ربما لا يساعد عليها اللفظ. كيف هذا؟ ربما لو سألتني أنا شخصيا وقلت لي هل يمكننا أن نطبق الحدود الشرعية الآن، أقول لك لا. أليس كذلك؟ هل يمكننا الآن أن نطبق الحدود الشرعية؟ لا يمكن. طيب أنا أقول لا تصلح في هذا العصر، هل أنا أقول هذا؟ إنما أريد ماذا؟ أن إقامتها الآن تؤدي إلى مفسدة، الأمر لا يحتمل هذا، وظروف بلادنا مثلا تختلف عن ظروف البلد الفلاني أو البلد الفلاني أو البلد الفلاني. عندنا من ظروف البلاد ومن تكوينها ومن مجتمعها ومن يعني الضغوط الداخلية والخارجية وما أشبه ذلك ما يمنعنا من إقامة هذه الأشياء، ولا بد أن يكون الأمر مثلا الآن في التعامل مع النصارى لا بد أن يكون على كذا وعلى كذا، لا يصلح خلاف هذا. صحيح؟ فهذا المراد في حد ذاته هل هو كفر؟ فقد يطلق الواحد منهم هذه الكلمة ويريد هذا، لا يريد الطعن في حكم الله عز وجل، لا يريد أن الحدود في نفسها هذا أمر وحشي وهمجي ولا يمكن أن نرجم أحدا ولا يمكن أن نجلد أحدا، وهذا إنما يكون للبدو المتخلفين لا يصح أن يطبق في هذا العصر، لا يريد هذا ولا يطعن في حكم الله تعالى، إنما يريد أن ظروف البلاد الآن لا تحتمل هذا، لن نستطيع أن نقوم بهذا الأمر. فهذه الألفاظ يقال فيها ألفاظ مجملة ليست صريحة في الكفر، لا تدل على وقوع الكفر صراحة أو على إرادة الطعن الصريح في حكم الله عز وجل أو في تشريعات الله جل وعلا. فهذا أيضا مما ينتبه إليه في هذه المسألة، وهذا آخر الكلام فيها، والحمد لله رب العالمين.